أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قلنا بأن هذه السورة تتعرض للإنفاق في سبيل الله في الزكاة أو في غيرها من الموارد التي يجب أو يستحب وينبغي للإنسان أن ينفق ماله في سبيل الله، ففصل بين قسمين من الناس: من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وهذا مر تفسيره. القسم الثاني من الناس الذي يبخل بماله، وأما من بخل واستغنى. البخل معروف معناه واضح، يعني الذي يمسك ويمنع ماله، يمتنع من العطاء، طبعا فيما يجب أو ينبغي أن يدفع، ولا مو أنه يعطي ماله بدون سبب. يبخل حينما يجب أن ينفق. وأما استغنى، معنى الاستغناء في احتمالين: باب الاستفعال للطلب، استخرج يعني طلب خروج شيء، استغنى يعني طلب الغناء، طلب الغنى. ممكن يكون المعنى يعني أنه يبخل طلبا للغنى، يعني سبب بخله هو أنه يحب المال، يحب أن يكون غنيا، وهذا الغالب بل الكل هالشكل. لماذا لا يدفع المال؟ لماذا لا ينفق؟ حتى بعض الأوقات يمسك عن الإنفاق على أولاده، على زوجته، على أي شيء. شوفون الناس يحب المال فيتصور أنه يفتقر إذا دفع ماله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعدكم الفقر، يقول تصير فقير إذا دفعت فلوسك، تصير فقير. فهذا هو السبب. استغنى يعني طلب الغنى في بخله، يعني هذا سبب بخله. الاحتمال الثاني أنه استغنى بالدنيا عن الآخرة. لماذا يبخل؟ لأنه ليش يدفع المال؟ ثواب؟ ما يحتاج ثواب، يقول هذا اللي عندي هنا هذا يكفيني هذا. أو استغنى بماله وبكسبه عن فضل الله ورحمته. إذا تقول مثلا إذا تدفع في سبيل الله، تنفق في سبيل الله، الله يعطيك البركة، يا الله أنا ما أحتاج بركة، يقول بصراحة أنا ما أحتاج بركة، فضل الله، رحمة الله، أنا ما أحتاج، أنا أعرف شلون أطلع فلوس، بصراحة يقول. فهو استغنى يعني استغنى بالدنيا عن الآخرة، يقول ما أبي ثواب. أو استغنى بعقله وفكره وعمله عن فضل الله ورحمته. إذا تقول له مثلا الله يبارك فيك، الله يعطيك فاضل والرحمة وكذا كذا كذا، أنا ما أحتاج ذول، فهو يبخل مستغنيا بما لديه من فطنة ومن ذكاء ومن كذا كذا إلى آخره عن فضل الله ورحمته، كما هو يستغني بما في الدنيا عما في الآخرة. وكذب بالحسنى، هناك صدق بالحسنى وهنا كذب بالحسنى. وقلنا بأن الحسنى يعني الوعد الحسن الذي أو البشارة الحسنى، الحسنى يعني أحسن شيء، هذا من باب الأفضلية، أحسن شيء الله تعالى وعده لمن يعطي في سبيل الله. وقرأنا هذه الرواية اللي تقول بأن صدق بالحسنى أن الله تعالى يعطي بالواحد 10 إلى 100 ألف فما زاد، وهذا الحسنى، الله تعالى وعد بأنك إذا تدفع شيئا الله تعالى يعطيك أضعافا مضاعفة. أصلا لا يحس، أصلا لا يقاس ما يعطيه الله هناك بما تعطيه أنت هنا، هذا مثلا شنو اللي تدفع. فهذاك صدق بالحسنى، الله تعالى وعد والله تعالى يفي بوعده، هذا يكذب، يكذب بالحسنى وكذب بالحسنى، ما يصدق هذا الشيء. الحين هذا ما يصدق مو معنى أنه كافر، لا حتى المؤمن، خلينا نشوف، احنا نشوف بيننا مؤمنون يصلي ويصوم وممكن اصلا غايه في الزهد والنسك والعباده وكل سنه حج والى اخره، لكن تقول له مثلا صدقات او مثلا مساعده للفقراء او امور خيريه مشاريع، عنده فلوس ما يدفع، هو ما يصدق في قرارة نفسه، لو يصدق ويفعل. هو ليش إذا مثلا إذا يقولون له بأن هناك مشروع لو تدفع فيه 100 دينار تحصل 120، خب خلاص يروح مو هالشكل. أما إذا تقول له مشروع تدفع 100 تأخذ 10 آلاف، لكن متى؟ يوم القيامة. من يعطيك؟ الله تعالى يعطيك. ما يصدق، لو يصدق وأكيد راح يفعل، فهو ما يصدق في قرارة نفسه، لكن ما يقول باللفظ. بعض الأوقات يظهر على فلتات لسانهم، من يقول هذا؟ بصراحة يقولون بعضهم، لا ما يقول صحيح هذا، ولكن أنا أحب الفلوس. هو مستحيل يحب الفلوس، لأن لو كان من جهة حب المال وهذا المال يزيد يزيد، لكن بعد وفاتك، وأنت ذاك في ذاك العالم أحواج، لكن هو ما يصدق، ما يصدق. فهذا كذب بالحسنى ولو ما يقول. فسنيسره للعسرى، هناك نيسره لليسرى وهنا نيسره للعسرى. وقلنا بأن التيسير يعني الله تعالى يوفق، توفيق الله يعني أن الأمور تتناسب مع ما هو يريد الوصول إليه. نيسره لليسرى، قلنا بأن تارة نيسر اليسرى له، اليسرى والعسرى يعني الخير والشر، اليسرى يعني الخير، العسرى يعني الشر. تارة الله تعالى ييسر الخير لك، يعني تشوف يجي أصلا على باب بيتك. تارة ييسرك له، يعني يهيئ نفسياتك، وهذا بالعكس. هذا نشوفه إحنا في حياتنا، بعض الأوقات الإنسان يقصد الخير وفعلا يصير له، يتوفق لهذا الخير، لازم يشكر ربه. ليش إحنا نسجد بعد الصلاة سجدة الشكر؟ أن وفقنا الله للصلاة. خب كثير من الناس ما يتوفقون للصلاة، بعضهم يحبون يصلون ما يتوفقون، بعضهم أصلا ما يحبون. إحنا الحمد لله وفقنا للصلاة، نشكر الله. بعض الأوقات أنت تريد خيرا وتحاول ما تصل إليه، هذا ما تيسر لك الخير، مو أنت ما تيسرت، يعني أنت كان فيك الاستعداد والإرادة والهمة وهذا تحصل ثواب. بالعكس في الشر، بعض الأوقات الإنسان يريد عملا شرا، معصية أو أي عمل شر، ويحاول ما يصير ما يتوفق، لازم يشكر ربه، ولكن هذا مذنب آثم يجب أن يتوب إلى الله لأنه قصد الشر. بعض الأوقات يقصد الشر وهو بنفسه يترك، يعني أصلا يتيسر له الأمور هو يترك، هذا اللي سنيسره، هذا ما يسره الله للعسرة، في مقابله من يسره الله للعسرة، يريد الشر والله تعالى يجعل في نفسياته دوافع الشر وييسر الأمور حتى يصل إلى الشر، شيء غريب هذا. وهذا في الرواية أيضا، الرواية اللي قرأناها في تلك الجلسة نفس هذا الموضوع، فسنيسره للعسرة، يقول لا يريد شيئا من الشر إلا يسره الله له، يتوفق لش. وإحنا نشوف هذا في حياتنا، بغاة الشر والطغاة يتيسر لهم الأمور، هم النفسيات وهم الأمور الخارجية. وبعض الأوقات هذا المسكين يتصور ويتوهم أن هذا توفيق من الله، يتوهم أن هذا وفق، معلوم أنا على الحق اللي الله تعالى وفقني لهذا، لا، فلا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وبعض الأوقات هذا الأمر يشتبه حتى على المؤمنين، أنا أسمع من بعض المؤمنين مثلا يقول فلان الله تعالى أعطاه الملك أو أعطاه المال أو أعطاه القدرة، هو طاغي ظالم، هذا المسكين يتصور أن هذا من الله وهذا دليل على أنه يستحق، فلان الظالم أو أسرة فلانية الظالمة الطاغية، يتصورون أن هذا نعمة من الله لهم وتوفيق من الله، لا يا أخي، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، هذا مو نعمة من الله، هذا اللي نيسره للعسرة. وهذا وارد في آيات كثيرة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ذول اللي تركوا الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وآله، الله تعالى يقول ذول هم ما أرادوا الخروج، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، الله تعالى كره أن هذا الذول يشاركون، مو أنه ذول مزينين يروحون مثلا هناك، لا، ما يستاهلون، ما يستاهلون هذا التوفيق، كره الله بعاثهم فثبطهم، ثبطهم يعني خل في نفوسهم عدم العزم في الذهاب، هو هذا اللي يسره للعسرة، هذا في ذاته، مو أنه لم يوفق الأمور، تأملوا يعني هو الطريقتين، طريقة أن الإنسان يريد عملا الله تعالى ما يسر الأمور له، تارة ما ييسره للوصول، كره الله بعاثهم فثبطهم، يعني الله تعالى يلقي في نفوسهم أنهم لا يذهبوا، وقيل اقعدوا مع القاعدين، هذا القول مو قول تشريعي، قول تكويني، يعني الله تعالى يقول قعدوا لا تقوم، بالعكس الله تعالى يقول لهم اذهبوا، هذا القول قول تكويني، اجلسوا ما تستاهلوا. فهذا هو الذي ييسره، فسنيسره للعسرى، يثبطهم الله، شيء غريب هذا، فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى، الحين هذا يجمع المال لأي شيء، لكي يستفيد بالمال، هو طبعا يستفيد في الدنيا، كم سنة يستفيد؟ تشوف بعض الناس مثلا يتعبون أنفسهم 50 سنة حتى يستفيدوا من مالهم 10 سنين، 10 سنين في آخر حياتهم، وفي وقت اللي أصلا ما ينتفعون كثيرا. وهذا أصلا ما له أي أثر، مو معلوم حتى 10 سنين، بعض الأوقات سنة سنتين. رأينا كثيرين بنوا بيوتا ولم يسكنوها، شفنا لم يسكنوها. إذا مات المال شي يفيد؟ وما يغني عنه ماله، يعني ما ينفعه الحين، ما نافية أو استفهامية، نفس الشيء، ما يغني، ماذا فائدته؟ ليس له فائدة، أو ما يغني، لا يفيد. إذا تردى، التردي، الردى يعني الموت، الهلاك. إذا تردى يعني إذا مات بعد الموت شيء يفيد المال؟ أو إذا تردى يعني إذا سقط. التردي له أصل الردى الموت والهلاك، لكن يقال التردي للسقوط من مرتفع أو سقوط في حفرة، كأن هذا باعتبار أنه سبب الموت غالبا، يوجب الموت غالبا، يقال تردى. والمتردية والنطيحة، المتردية يعني الحيوان اللي يقع من مرتفع ويموت. خب هذول كانوا يأكلون هذا الحيوان، لا، الله يقول هذا حرام. والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخره، المتردية اللي طاح من فوق. وهذه الرواية اللي قرأناها يقول: أما والله ما تردى من حائط، من جبل، ولا من حائط، ولا في حفرة، ولكنه تردى في جهنم. الحين إما تردى بمعنى الموت، يعني بعد الموت ما يفيد، أو تردى في جهنم ما يغني عنه ماله. إذا تردى يعني بعد سقوطه في جهنم، المال شي يفيدك هناك؟ يعني القصد من هذا أن الإنسان يتعب نفسه في سبيل تحصيل شيء لعله ينفعه، وهذا يوم الحاجة ما ينفعه. وأنت في الدنيا مو هالكثر محتاج للمال، يعني الحين اللي له قصر 100,000 متر مثلا، شنو يستفيد منه؟ متر يستفيد منه، وما راح يستفيد من كل هذا. أو له من الأموال المليارات، وش كثير يستفيد منه؟ فالخبز اللي يأكل بعد ما يستفيد من الزائد منه. مجرد تصور أن له مالا فرحان من هذا، هو ما يستفيد منه، ما يستفيد من ماله أصلا. يوم اللي يحتاج إلى هذا المال لا يغني عنه شيئا، وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. هذه مجموعة من الآيات، السورة قسمين، هذا لازم ننتبه، لأن التفاسير خلطوا بين هذين القسمين. السورة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول هذا اللي قرأناها. في هذا القسم الأول الله تعالى يبين أثر البخل والإعطاء في الدنيا، نيسره لليسرى، إذا كان يعطي ماله في سبيل الله، نيسره للعسرى، إذا كان يبخل بماله، يبخل بماله تكذيبا بالحسنى، يعطي ماله تصديقا بالحسنى. المهم هذا الشيء، أنه يتصدق بالمال لأنه يصدق وعد الله، أو يبخل بالمال لأنه يكذب وعد الله. هذا اللي يترتب عليه التيسير لليسرى أو التيسير للعسرى. هذا المجموعة الثانية، القسم الثاني، يريد أن ينبه على أمر آخر، وهو أن الذي يبخل بماله يدخل جهنم، والذي يؤتي ماله هذا لا يدخل جهنم، يجنبها. مقدمة لذكر هذا الأمر الله تعالى يقول: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. في التفاسير، بعض التفاسير على الأقل، يعني مثل الميزان، يقول هذا تعليل لما سبق، هذا مو تعليل لما سبق، هذه مقدمة لما يأتي، جملة استئنافية: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. الجملة الأولى لبيان أنه لماذا الله تعالى يريد أن ينذركم، فأنذرتكم، الفاء هذا للترتيب، حيث إن علينا الهداية وحيث إن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى. يعني أنا لماذا أنذركم؟ لأن علي الهداية ولأن لي الآخرة والدنيا. إن علينا للهدى، هذا اللام للتأكيد، ويقولون هذا يدل على قسم مقدر، يعني كأنه يقول والله إن علينا للهدى، يعني هذا الله تعالى هو المتكفل بالهداية. شنو معنى علينا؟ في تصور بعض المفسرين أنه معنى الوجوب، يعني الله تعالى واجب عليه أن يهدي الناس. قل الله تعالى ليس شيء واجب عليه، ليس هناك شيء، من يجب على الله؟ لا، هذا خطأ أصلا. علينا للهدى يعني أنا المتكفل للهداية، أنا الضامن للهداية، أنا القائم بالهداية، من يهدي غير الله؟ إنك لا تهدي الرسول، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. أنت ما تقدر تهدي، الله هو الهادي، هو الهادي بالفطرة، خلق الناس على فطرة الهداية وفطرة الإيمان بالله، هدى الناس بإرسال الرسل وإنزال الكتب إلى آخره، كل الهدايات من الله. إن علينا للهدى، أنا الذي أهدي، ولذلك أنا أنذركم. يعني هذا مقدمة لقوله فأنذرتكم نارا تلظى. الثاني: وإن لنا للآخرة والأولى. هذا أيضا اشتبه على المفسرين، كأن هذا يعني معناه أن الكون لله، الكون منقسم إلى حياة آخرة وحياة دنيا، الدنيا والآخرة لله، يعني الكون لله. لا، مو هذا معناه. يعني يتصورون أن هذا مفاد هذه الآية، مفادها مثل ولله ملك السماوات والأرض، هذاك لله ملك السماوات والأرض، يعني الكون لله. يعني شنو لله؟ يعني من الله وباقي بأمر الله وبإذن الله، يعني وجودا وبقاء متقوم بإرادة الله. إذا الله تعالى لا يريد أن يبقى شيء، ما يبقى ولا شيء، ولا شيء. كل شيء في الكون وجوده بالله وبقاؤه بالله، هذا معنى لله ملك السماوات والأرض. هذا ما له ربط بهذه الآية، ما له علاقة أصلا. إن لنا للآخرة والأولى، هذا شيء خاص بالإنسان، ومن يشارك الإنسان في التكليف، يعني الجن والإنس. في الحياة الدنيا من أعطاكم هذا كل ما لديكم من النعم؟ الله تعالى أعطاكم، هو الذي خلقكم ورزقكم وهداكم إلى آخره. كل ما لكم في الحياة الدنيا من الله، وكل ما يرزقكم أو يمنعكم في الآخرة من الله. يعني وهو الذي لنا للآخرة والأولى، يعني الذي تحصلون عليه في الحياة الدنيا من الله، والذي تحصلون عليه في الآخرة من نتائج أعمالكم في الدنيا أيضا من الله. هو الذي يوصلكم إلى غاية الكمال بعملكم، أو يسقطكم إلى حضيض الدركات بعملكم، كل من. ليش هذا المقدمة؟ حتى الإنسان يعلم الله تعالى إذا ينذر بشيء هو خالق هذا الشيء. الله تعالى ينذركم بخطر وهو خالق هذا الخطر. فأول شيء أن الهداية علي، أنا المتكفل بالهداية، والثاني أن هذا الخطر الذي أنا أنذركم منه، هذا من فعلي أنا الذي أفعله، ولذلك أنا الذي أعلم به. فهذا انذار قوي جدا، تارة الرسول ينذركم، الرسول يخبر عن شيء أخبره الله به، هذا إخبار من شخص آخر، ولكن إذا الله تعالى هو الذي ينذركم فالخطر منه، هو الذي أوجد الخطر، هذا أقوى شيء. فأنذرتكم، يعني هذه المقدمة مهمة جدا حتى يهيئ الإنسان لقبول هذا الإنذار الخطير. فأنذرتكم نارا تلظى، أنا أنذركم، أنذرتكم مو يعني أنذرتكم سابقا، لا، هذا إنشاء، مثل ما تقول بعته، ما تقول بعته أنكحت، هذا مو معنى أنه سابقا أنكحت، بهذا الجملة أنت الآن تنشئ البيع. فأنذرتكم يعني أنذركم نارا تلظى، يعني تتلظى. اللظى في العين في كتاب الخليل بن أحمد يعني اللهب، اللهب الخالص. تتلظى يعني تلتهب، تشتعل. فأنذرتكم نارا تلظى يعني تتلظى. زين، هذا النار لمن؟ لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. أيضا نفس الموضوع، موضوع البخل وعدم إنفاق المال وموضوع الإعطاء في سبيل الله، نفس الشيء من جهة أخرى. هناك كان الكلام عن التيسير لليسرى والتيسير للعسرى، هذه نتيجة الإنفاق وعدم الإنفاق. هنا النار، فأنذرتكم نارا، يعني هذا أهم من الأولى، هذاك في الدنيا. هنا رأسا يقول بأن الذي يؤتي ماله يتزكى، هذا يدخل، هذا يجنب النار، والذي يكذب هذا يصل النار. صارت هنا مشكلة، الله تعالى يقول لا يصلاها إلا الأشقى، هذا حصر، يعني ما حد يدخل النار إلا أشقى واحد. خب هذا مو معقول، يعني الناس مثلا ملايين الملايين من الأشقياء كلهم ما يدخلون النار، أشقى واحد فيهم يدخل النار، وهذا مو صحيح، أكيد مو صحيح. شنو معنى الآية؟ لا يصلاها إلا الأشقى. فوقعوا في مشكلة المفسرون وأرادوا الحل. أول شيء الأشقى، هم يقولون بأنه يعني مثلا في الميزان وغيره، أن الأشقى يعني بالنسبة لشقاء الدنيا، يعني الشقاء أنواع، أكو اللي في الدنيا مريض، اللي في الدنيا فقير، اللي في الدنيا في السجون إلى آخره، أنحاء من الشقاء في الدنيا. أشقى واحد الذي يخسر في الآخرة، الذي خسر آخرته، فلا يصلها إلا الأشقى بالنسبة لشقاء الدنيا. إحنا لنا جواب آخر، وهو أنه الأشقى بالنسبة للفريقين، يعني الله تعالى هنا يذكر فريقين من الناس، فيهم الأشقى وفيهم الأتقى. الأشقى هو الذي يبخل بماله، والأتقى هو الذي يؤتي ماله يتزكى، ما له علاقة بالباقين. خصوص هذين الفريقين، الأشقى منهما هذا اللي يصل النار وسيجنبها الأتقى، الفريق الآخر هذا ما له علاقة بباقي الناس، في هذا الفريقين الأشقى منهم. هذا يحتاج إلى توضيح أكثر، يعني يتبين من الآيات الآتية. ولكن أصلا المشكلة ما تنتهي بهذا الحل، أن الأشقى نقول بأنه أشقى يعني بالنسبة للشقاء في الدنيا مثلا، لأن الله تعالى وصف هذا الأشقى بأنه الذي كذب وتولى، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. المفسرون يقولون بأن كذب يعني كذب بآيات الله أو كذب بالرسالات، يعني الكافر. فالذي يصلى النار هو الكافر فقط. زين المسلمون المؤمنون لا بعد كلهم ما يصلون النار وإذا هالشكل خو إحنا مرتاحين. والمسلمون فيهم الطغاة الكفرة اللي أطغى من الكفرة مسلمون ظاهرهم مسلمون لا حتى مسلمون واقعا. والله تعالى يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها حتى لو يكون مؤمن هو مؤمن ودينكم مؤمن يقتل مؤمن عمدا يقتل جزاؤه جهنم خالدا فيها. كيف يعني المؤمن ما يدخل النار؟ هناك مؤمنون مخلدون في النار حين ذولا ما يقبلون على الأقل يدخل النار شلون ما يصل النار؟ ومن المسلمين من هو بدون شك مخلدين والله تعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وما كذبوا ذولا كانوا يصلون مع الرسول. فإذا ما معنى الآية لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى؟ هذا يحتاج إلى توجيه وتأويل والحمد لله.